هياتها أو ترك أهوائها. أما الانقياد للشهوات سهل، الانقياد للشهوات سهل، ولهذا ما يسود من يسود إلا بتحمل وبالصبر ومكان الأخلاق وبالعلو وبكظم الغيظ وبالحلم وبالشجاعة. هذه كلها صور من صور الصبر. ولهذا بعد ذلك لما ذكر الشيخ المسائل الأربع وأجملها قال والدليل. وهذا من أعظم مناهج الشيخ رحمه الله، أنه لا يكاد يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى، فكانت أدلته واضحة، أدلته واضحة لا تكاد تقبل نزاع أبدا ولا يتنازع فيها أحد. فحينما ذكر المسائل الأربع، العلم والعمل والدعوة والصبر، أتى لها بدليل. قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم وكله عجب ولا تنقضي عجائبه. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته أنه جعل القرآن كما ترون سورا طوالا وقصارا، حتى أن السور القصار لا يكاد مسلم إلا ويعرف كثيرا منها، لا يكاد مسلم يعرف 10-15 سورة أبدا إلا مرت عليه. سور قصيرة تحفظ، والذي في القصير يا إخواني هو الذي في الطويل. ولهذا إخواني أنا بودي أن الله سبحانه وتعالى يعينكم وتتأملوا في معاني ما تعرفون من سور وما تحفظون من سور، مهما صغرت السورة وقصرت. الفاتحة، المعوذات، قل هو الله أحد، قل أيها الكافرون، تبت يدا أبي لهب، إذا جاء نصر الله والفتح، لإلهك في قريش، ألم تر كيف فعل ربك يا أصحاب الفيل، أرأيت الذي يكذب بالدين، قل أيها الكافرون، والعصر، ألاكم التكاثر، إذا زلزالها. سور قصيرة لكن مليئة، لا في العقائد ولا في اليوم الآخر ولا في السلوك. في السلوك مثلا، أولا عندنا هذه السورة سأتكلم عنها إن شاء الله طويلا، وقد يستغرق الكلام عنها الجلسة كلها. لكن لو الآية السورة تقرؤونها بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. والله لو تأملتم معانيها وتأملتم ما فيها من شيء، إن كان في العقائد، إن كان في الإيمان باليوم الآخر، إن كان فيما يتعلق بما يجب نحو إخوانك، فربط بين التكذيب بالدين وبين غمط اليتيم حقه. أي قرآن هذا؟ وأي عجب هذا؟ وأي تربية هذه؟ ناهيك بالأسلوب، أسلوب استفهام يثير، رأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو الذي يكذب بالدين؟ الذي يدعو اليتيم. يعني قد يقول قال يعني إلى هذه الدرجة منزلة اليتيم في الإسلام؟ ربط بين التكذيب بالدين، تكذيب بالدين كما تعرفون ركن من أركان الإيمان، من كذب بالدين خارج من الملة، يكذب باليوم الآخر ويكذب بيوم الجزاء والحساب. هو من هو الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟ وهذه سور مكية من أوائل ما نزل، فكيف الإسلام يريد أن يربي أبناءه؟ فمقصودي طبعا لن نتكلم هذه السورة، إنما سور تعرفونها يا إخواني، اقرأوها، اقرأوا تفسيرها، حاولوا تسألوا تجدون عجبا. ولا يحتاج أن يقرأ البقرة ولا سورة آل عمران، وإن كان طيب إذا تيسر، لكن قد تقول هذه الكبار ولا العلماء سور قصيرة، قل الله أحد، يقرأها فيها نعوت الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. بل للنبي صلى الله عليه وسلم قال في أن تعدى ثلث القرآن، قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ قال وكيف يا رسول الله؟ قال قل الله أحد تعدى ثلث القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسور قصيرة تأملوها، وهذا من إعجاز القرآن ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. فقرآننا مليء بالمعاني ولا مليء بالمواعظ ومليء برسم الحياة الصحيحة المنهج الصحيح والنور في هذه الحياة. هذه السورة العظيمة سورة العصر احتوت على الدين كله، ولهذا أورد الشيخ رحمه الله كلام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أنا بودي يا إخواني أنكم تراجعون أين تكلم الإمام الشافعي هذه الكلمة، يعني إلى الآن لم أجد في أي مصدر طاغي، وإن كان الشيخ موثوق ما في شك، لكن بودي إن وجدتموها في إما في كتب الشافعية رحمهم الله، ولا في كتب أو حتى في كتب الشافعي نفسه، أو قد يكون في كتاب الرسالة الإمام الشافعي، أو في كتاب الأم، أو في أي مؤلفات رحمه، أو أحكام القرآن أيضا كذلك منسوب له. بودي يعني أن توثقوا هذه الكلمة. أنا قال الإمام الشافعي سواء بنفس اللفظ أو بالمعنى، لأن أحيانا قد العلماء يتساهلون في نقل اللفظ. لو ما أنزل الله على خلقه إلا السر لكفتهم، وفي بعض نقول لوسعتهم أو نحو ذلك. فيليت أنكم تبحثون من أين أخذ الشيخ، وإن كان الشيخ كثيرا ما يعتمد على كلام الشيخ الإسلام تيمية والإمام القيم رحمه الله، وكذلك يعتمد على تفسير ابن كثير كثيرا، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كثيرا ما يعتمد على تفسير ابن كثير، على ابن كثير وعلى ابن تيمية وعلى ابن القيم وعلى الأئمة، ونقول إمام أحمد وأئمة الأربعة يأخذ عنهم كثيرا هو. فيليت تبحثون عن أن لعل أحدا منكم يجدها في أي مرجع وفي أي مصدر. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وكلامه إمام من الأئمة ولا شك، حتى قالوا هو ممن يحتج به في اللغة، الإمام الشافعي رحمه الله من فصاحته ويحتج بكلامه عن اللغة، ولهذا كتاب الرسالة في أصول الفقه من 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 أبدع الكتب، وخاصة طبعا في موضوعها لا شك، لكن أيضا في بيانها في لغتها شيء عجيب رحمه الله ورحمة أمة المسلمين. فهذه السورة يا إخواني عجيبة في معانيها، وقد نقف عندها ولو وقفنا طويلا فإنها تستحق أكثر من وقفة ومن وقفات. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله عز وجل بالعصر والمراد به الزمن، وسوف نرى ارتباط العصر بمع السورة. والله عز وجل كثيرا ما يقسم بالزمن أو بأجزائه، مما يدل على أهميته، ومما يدل على ما يجب أن يتنبه عليه المسلم إليه المسلم نحو الوقت والليل إذا يغشى والفجر والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والليل وما وسق والضحى، كلها قسم أقسام الليل أو النهار أو اليوم أو العصر أو الأجزاء. فإذا قيل شاهد يوم الشهود يوم عرفة ويوم الجمعة إلى آخره، والفجر والليل العشر والشمس وضحاها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، في أشياء في 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 أقسام كثيرة. فالله عز وجل يقسم بالزمن وينبه أولا لأن الزمن هو ميدان العمل، الإنسان عمله في الوقت، الوقت هو محل العمل، ولهذا أنت مسؤول عن الوقت ومحاسب على وقتك كيف وعن عمرك كيف قضيته وكيف أفنيته. ولهذا جاء القسم في هذه السورة والعصر، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكنه سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا للدلالة على عظم ما أقسم به سبحانه وتعالى. أما الإنسان لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا هو جواب القسم. كان الله عز وجل قال وعزتي وجلالي إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الإنسان خسران. ما المراد بالإنسان؟ الإنسان مراد به جنس الإنسان، كل إنسان، شرقي غربي شمالي جنوبي عربي أعجمي، كل أجناس الإنسان في خسر، كلهم خاسرون. ولا شك أن هذا خطير. الله عز وجل يقسم أن جميع بني الإنسان في خسارة، مهما أوتوا من مال ومهما أوتوا من علوم ومهما أوتوا من معارف ومهما أوتوا من مكتشفات ومهما أوتوا من مخترعات ومهما أوتوا من صحة ومهما أوتوا من كل ألوان الألوان ما تتعلق به النفوس وتتعلق به الناس مما يظنونه سبيل للسعادة أو سبيل العزة أو سبيل القوة أو سبيل للهيمنة، كل ذلك لا يفيد. الله عز وجل يقسم أن كل هؤلاء في أن كل هؤلاء في خسارة، كلهم في خسارة. ولهذا الأمر كبير يا إخواني، ما هو سهل. يعني ما كل الكفار خاسرون، مهما كان عندهم اختراعات وما كان مكتشفات ومهما كان عندهم من قوى. ولهذا كما قلنا لكم يعني سوف نقف طويلا عند هذه السورة، فقد نتساءل فعلا يعني احنا، وخاصة نحن في عصرنا الآن، رأينا في الكفار شيئا عجبا من مخترعاتهم ومكتشفاتهم، بل حتى وصلوا أشياء لا شك أنها مفيدة، وهذا لا ينكر، أشياء مفيدة من المكتشفات والمخترعات أفادت الإنسانية ولا شك، ولا يتنكر لها المسلم، بل لا ينكرها ولا يدعو إلى تدميرها، بل يدعو إلى المسابقة فيها، ما في إشكال هذا، بل كان ينبغي أن يكون المسلمون هم أهلها وأحق بها. هذه المخترعات والمكتشفات التي أفادت الإنسانية هذه ما في إشكال، وديننا لا يمنع منها بل يأمر بها. وليس الكلام عن حث الإسلام على الصناعة وعلى العلم وعلى المعارف وعلى ما ينفع البشرية أبدا، ديننا هو هذا هو مسلكه. لكن ومع هذا التحقيق الهائل من المخترعات والمكتشفات، أيضا لا يزال الموضوع بالتأكيد حقيقة أن كل هذا لا ينفع، وأن كل أهله هم في خسارة. حتى نزيد الأمر إيضاحا وتقريبا، ننظر هذه الآيات الأخرى في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة كما تدل عليه هذه الآية لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى. إذن الكفار ليسوا في حياة طيبة، وهذا محقق قطعا، وإن كان عندهم أموال وإن كان عندهم وسائل راحة وسائل ترفيه، لكن ليسوا في حياة طيبة أبدا. إذن ما هي مفهوم الحياة الطيبة الحقيقية؟ وهنا تأتي الخسارة. إن الإنسان لفي خسر، في خسارة. لو رأيتم حقيقة ما عليه هذه الأمم الكافرة، وإن وصفوا أنفسها بالتقدم والعصرية والحداثة والحديثية ودول حديثة والناهضة والنهضة والتقدم إلى أشياء أسماء وألفاظ كثيرة جدا، لكن لو فكرت هل فعلا ما هم فيه هو حياة طيبة؟ حتى في أنفسهم، ليس فقط في موازيننا الدينية، حتى في الموازين العقلاء، موازين أي إنسان عاقل ويدخل في جوهر طبيعة عيشهم يرى البؤس والتعاسة ويرى الخسارة الحقيقية. إذا جئت إلى الشد النفسي، ضيق الصدور والانتحار والتفكك الأسري، أعلى نسب تفكك أسري وانتحار عندهم، بل أعلى نسب انتحار في الدول التي أخذت ما يسمونها بمنتهى التقدم منتهى الحرية. في بلاد السويد هي من أعظم البلاد تقدم، حتى أعظم من أمريكا، ومن من حيث تحقيق حياة الفرد. الفرد مؤمن له العيش، مؤمن له التعليم، مؤمن له الصحة، مؤمن له كل شيء، ومعها نسبة الانتحار ونسبة البؤس ونسبة أكل تناول الأدوية المهدئة في تلك البلاد أعظم نسبة، مع أنه حقق لهم كل مشتهيات الحياة الدنيا. لا عندهم معاش، لا بطالة، الذي ليس عنده عمل مؤمن له مبالغ تعيشه، والذي عنده عمل أيضا يأخذ أجره، والذي يتقاعد له ما له، بشكل نسب من أعلى نسب العالم فيما يتعلق في البذل للفرد وتأمين صحته، حتى تأمين كل ما جاءهم أولاد أعطوهم مبالغ نقدية في مقابل زيادة الأولاد. ومع هذا عندهم تعاسة، عندهم انتحار، وعندهم تفكك أسري، وأيضا لا يقبلون أن يزيد أولاده أبدا. لماذا؟ لأنهم عاشوا في حياة كل واحد يريد نفسه، ولهذا لا يكاد ليس عندهم أولاد. الأسرة واحدة عندها واحد، وأيضا بالكاد وأحيانا قد تتخلص منه حقيقة، وهذا شيء موجود، لأنهم بعيدين عن لا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن بنفسه أن يصل إلى الطريق الصحيح، وهذه قضية كبرى ليست محل كلامنا لكن لابد نشير إليها، وهي أن الإنسان بنفسه لا يمكن أن يهتدي إلى الحق. الإنسان بنفسه لا يمكن أبدا أن يهتدي إلى الحق، ولو اجتهد، ولو كان عنده من القوانين وعنده من العلوم والمعرفة، أبدا. عندهم علم نفس وعلم اجتماع، وعندهم قوانين، وعندهم علم القانون وعلم إدارة إلى آخره، لكن لا يمكن أن يصل إلى الحق بعقله وحده، لا بد من الوحي، ما يمكن أبدا. ولهذا عندهم قوانين وعندهم أشياء، لكنها ما حققت الحياة لأمرين: أولا النقص الموجود، عندهم تفكك أسري، وعندهم صور وألوان من الأشياء، الأمراض النفسية والأعصاب والانتحار ونسب الطلاق، من أعلى نسب الطلاق عندهم. والأمر الثاني أن القوانين التي اخترعوها والتي ما حققت الحياة. لماذا؟ لأنهم ينظرون بنظرة يعني مفهوم المصالح عندهم ضيق. هم يتحدثون عن المصلحة ويتحدثون عن المصالح، لكن المصلحة عندهم ضيقة جدا. المصلحة تعني عندهم بمعنى الكلمة الأنانية. لو كانوا فعلا يعني مهتدين إلى الحق، ولو كانوا صادقين في جلب الخير للإنسانية، لماذا أغرقوا في هذه في هذا التسابق المسلح؟ وصلوا في حال في التسليح إلى شيء فظيع، وصلوا في طرق اكتشافاتهم إلى أنهم يأتون بسلاح يقتل الإنسان ولا يقتل شيء آخر. عندهم من تكاليف السلاح، وعندهم من ترسانات الأسلحة، ما يكفي تدمير العالم عشرات المرات حقيقة، وهذا يكلف في صناعته مليارات المليارات. لو كان يعني لو فرضنا أنه فعلا الإنسان يخشى من عدوه، يعني كان بإمكانهم أن يكتفوا بتصنيع يدمر العالم مرة واحدة. لو فعلوا ذلك لتوفر عندهم من الأموال ما أغرقوا به الدنيا حتى تصبح في حياة تارفة، لكن الواقع غير ذلك. الواقع أنه إذا كان عندهم زائد في المنتجات، وخاصة منتجات الأطعمة والأغذية، أنهم يلقونها في البحر حتى لا تنخفض الأسعار. في أي حياة هذه؟ وأنتم تعلمون هذا تنافس مجرم، في سبيل ما يسمونه كسب الأسواق وفي سبيل إيذاء الناس. لو كانوا جادين كان مفروا البشرية الترفيه وأتوا لأن عندهم من الأموال، الأموال اللي في الدنيا كثيرة جدا، ولهذا التضخم يزداد. لماذا؟ لأنهم يحتفظون بالأموال ولا يصرفون على الناس. والمكتشفات وقصدي المصنعات في الأغذية في الألبسة في غيره كله يحبسونها ولا ينفقوا على الناس إلا بقدر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم. إذن هم في خسار ولا يقودون إلا إلى خسار. كل إنسان في خسار، ولا يكون الصلاح ولا الحياة الطيبة إلا للذين آمنوا. وهذا ما سوف نكمله غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: حضرت من مصر لأداء العمرة في شعبان، وأود أن آتي بعمرة في رمضان، فماذا أفعل؟ لا مانع أنك تخرج إلى أدنى الحل وتأتي بعمرة من التنعيم أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم. هذا يتكلم عن بعض الحرم، لا شك تقصير بعض النساء هداه ان الله في الملابس، واحيانا بعض قد تكون ملابس زينه او مزخرفه، واحيانا ايضا تتسهل حتى في طريق الحجاب. فيقول: كيف اعرف ان الحجاب فيه خلل؟ لا شك ان 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 على المسلمات ان يتقين الله عز وجل، وعلى اولياء امورهن كذلك ان يعينهن على هذا. والأمر لا شك طبعا المسلم مطلوب منها الالتزام بالحجاب في أي مكان تتعرض فيه الأجانب، في السوق، في العمل، في أي مكان، فلا بد أن تلتزم المرأة بالحجاب كما أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين، في قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبه ذلك أدنى أن يعرفن بماذا؟ يعرفنا بالعفاف والحصان، ويعرفنا بسيمة أهل الإيمان. فما بالك إذا كانت المؤمنة قد جاءت إلى بيت الله الحرام؟ الأمر شد. لماذا؟ لأن تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله هذا من التقوى، والاستهانة والإهانة لحرمات الله أمرها خطير، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والإلحاد كل أنواع الانحراف، والتقصير هذا إلحاد، نذيقه من عذاب أليم. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا شك أن الحرص على الالتزام بالحجاب والالتزام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أظهر مظاهر الإيمان ومن أدل الدلائل على صدق الإيمان، وبخاصة إذا كان في بيت الله عز وجل وتعظيم حرمات الله. فالذي يجب على أخواتنا المسلمات، وقد أعانه لنا الله سبحانه وتعالى وجئنا إلى هذه البقاع الطاهرة في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك، أن يتقين الله عز وجل، لأنهن جئنا يرجين الثواب ويرجين في الدرجات. فلتحرص ولتخشى أن ترجع قد ترجع مأزورة غير مأجورة، نسأل الله السلامة. حديثا أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم أجلك من صلاة إلى آخره؟ قال: ثلث نصف إلى آخره. قال: إذا تكفى همك إلى آخره. نعم، هذا حديثنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا المراد هنا الذكر، بمعنى ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الذكر. فلو أنك فعلا قصرت ذكرك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بهذا الحديث، فهذا خير كثير. وأنت فعلا، لأنه يا أخواني الدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء دعاء دعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو جميع أنواع الأذكار: سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، حمده على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء مسألة، دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تستغفر الله وتدعوه: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني إلى آخره، رب اغفر لي ولوالدي، كل أنواع الدعاء الذي فيه مسألة تسأل الله عز وجل فيه مغفرة ذنوبك والتوفيق في دنياك وآخرتك، هذا دعاء مسألة. فلو أنك اقتصرت على دعاء العبادة فهو خير كثير، الله عز وجل يكفيك، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا اشتغلت بالذكر واشتغلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يكفيك همك. واحد ولا يحتاج أيضا أن 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 تدعو بالمسألة، وإن دعوت خير كثير، والله يحب أن يدعى، بل يغضب إن لم تسأله. لكن المقصود أن هذا خير وهذا خير. فلو أنك اشتغلت بدعاء العبادة عن دعاء المسألة خير كثير. وما دعاك إذا أذاك إلا الإيمان، وإلا التعلق بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وأيضا الرجاء فيما عنده. هل يجوز لي بعد أن أودي عمرة عن نفسي أن أودي عمرة عن أمي؟ إذا كانت أمك متوفاة فلا مانع، أما إذا كانت حية وقوية وقادرة ولم يسبق لها أن اعتمرت عمرة الإسلام فلا بد أن تأتي بنفسها. أما إذا كانت غير قادرة ولا تستطيع ولا ترجى قدرتها فلا مانع أن تؤدي عمرة عنها، لكنها بعد أن توكلك، لكن بعد أن توكلك. إذا وكلتك وأنابتك فلا مانع، أما إذا كانت متوفاة فلا مانع. كيف يكون الإنسان المسلم من حاضر المسجد الحرام؟ يكون المسلم من حاضر المسجد الحرام إذا كان نوى الإقامة بمكة إقامة دائمة، بمعنى لا يغادروها أبدا. إذا نوى هذه النية فإنه من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كانت إقامته مؤقتة ولو شهر ولو شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين، جاء للعمل تعاقد في عمل، ما دام أنه سيعود يتعاقد فهو ليس من حاضر المسجد الحرام. كثير من إخوان جزاهم الله خير يفتتحون كلماتهم أو أسئلتهم بالشهادة الحب في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياهم وإخوان المسلمين من المتحابين في الله، إنه سميع مجيب. يقول: الذي لا ينصح ولا يدعو هل هو غير مسلم؟ لا، مسلم لكنه مقصر، هو مسلم لكنه مقصر، وهو يدعو وينصح بما يعلم، لأنه ليس كل أحد يعلم كل العلم، لكن وأيضا علوم متفاوتة، فالعام أحيانا ما عنده العلم قليل، فهو ينصح ويدعو بهذا العلم القليل، لكن لا يتجاوز ويدعو بجهل وضلال، لا، هذا لا يجوز، إنما بما علمته تدعو. يقول: سمعت أنه لابد في الوضوء من دخول الماء إلى الأنف، قال: مع العلم أنني إذا فعلت ذلك يسبب في حدوث رشح كثير، وذلك لأني أعاني من الحساسية. إذن تستنشق قليلا، لا تبالغ في الاستنشاق، لا تبالغ في الاستنشاق، هو السنة المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، لكن إذا كان تضرك المبالغة فيكفي أن تدخل الماء إلى أول أنفك، ولا تتعمق في الاستنشاق. ما حكم من سب الصحابة والتابعين؟ أولا، المسلم ليس بسباب ولا بلعان ولا بفاحش ولا ببذيء. المسلم ينزه لسانه عن أن يقول زورا أو أن يغشى فجورا في جميع الأحوال، ومعلوم أن هذا من أدب الإسلام الكبير، أن الإنسان لا 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 يسب مهما كان، ويحرص أن يكون مهذب في ألفاظه. أما سب العلماء والأولياء والصالحين والصحابة لا شك أن كل له منزلة، وأعظم ذلك الصحابة، فسب الصحابة كبيرا من كبائر الذنوب، وقد يؤدي إلى خروج من الملة في بعض الصور، خاصة مثل عائشة رضي الله عنها، برأها الله فمن اتهمها بما برأه به هذا كذب القرآن. ولكن كما قلنا المسلم في غنية، يعني أن يسب، ولماذا يسب؟ والشيء الثاني صلى الله عليه وسلم أن السب ليس يعني طريقة حتى ولا طريقة عاقلة، إنما يدل على أسفة. ولهذا حرص الإسلام على أن يهذب أتباعه، فتصورك في الشارع أمام إنسان ما همه إلا أن يسب هذا ويسب هذا. وأنتم تلاحظون بعض الناس بطبيعته إذا جلس لسانه كالمنشار، ما لا يسلم أحد منه، هذا عيب وهذا معيب. إذن السب ليس من الخلق، وسب الصحابة من كبائر الذنوب ولا يجوز بأي حال، وهذا يدل على خذلان عظيم.